بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحج من أفضل الطاعات وأجل القرب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، بل هو عبادة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعائم الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وحج البيت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة، وبين لهم ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، حجته التي رسم فيها لأمته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمة، وحث على تلقي كل ما يصدر منه من أعمال أو أقوال، فقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه مسلم. فسميت لذلك حجة الوداع، وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحج فرصة عظيمة للتزود فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته، ومن خلال الحج ومناسكه يتهيأ للحاج فرص كثيرة لتلقي الدروس النافعة والعبر المؤثرة والفوائد الجليلة والثمار الكريمة اليانعة في العقيدة والعبادة والأخلاق، بدءا بأول عمل من أعمال الحج يقوم به العبد في الميقات، وانتهاءا بآخر عمل من أعمال الحج بطواف سبعة أشواط يودع فيها الحاج بيت الله الحرام. فهو مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتخرج فيها المؤمنون المتقون، فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة، فتحيا بذلك القلوب ويتقوى الإيمان. ومنافع الحج لا تحصى، وفوائده لا تستقصى، وعبره ودروسه المستفادة منه لا يحاط بها. وفي الحج من الفوائد والمنافع الدينية والدنيوية ما لا يحصيه المحصون ولا يقدر على عده العادون. وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالحج مليء بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، واللام في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا أي يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم. وقوله تعالى في الآية منافع هو جمع منفعة، ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات مجتمعة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك والذبائح والتجارات. وروى عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال التجارة وما أرضى الله من أمر الدنيا والآخرة. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا. فالمنافع التي يحصلها الحجيج ويجنونها في حجهم لبيت الله الحرام عديدة ومتنوعة، منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية كما قال تعالى في سياق آيات الحج من سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن المنافع الدنيوية أيضا ما يصيبه الحجاج من البدن والذبائح كما قال الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجهم لبيت الله لا يقارن بهذه المنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأي خير أعظم وأي منفعة أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد فمن تعجل في يومين من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه النسائي. فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضى حجه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال جل وعلا فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتق الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متقيا ربه في حجه. بل إن الرب سبحانه من عظيم كرمه وجميل إحسانه بعباده الحجيج يباهي بهم ملائكته، يباهي بحجاج بيت الله الحرام عندما يقفون على صعيد عرفة فيقول جل وعلا: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وبهذا يتبين أن الحاج يعود من حجه بأكبر ربح وأعظم غنيمة، ألا وهي مغفرة ربه لذنبه، فيبدأ بعد الحج حياة جديدة صالحة مليئة بالإيمان والتقوى عامرة بالخير والاستقامة والمحافظة على الطاعة، إلا أن حصول هذا الأجر مشروط كما تقدم بأن يأتي بالحج على وجه صحيح بإخلاص وصدق وتوبة نصوح مع مجانبة لما يخل بالحج من رفث وفسوق، فإذا كان كذلك جب ما قبله وخرج منه الحاج بتلك الحال الرائعة كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة. وللحج مقاصد عظيمة ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله الحرام أن يستذكرها وأن يستحضرها حتى يعمل في حجه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها. ومن المعلوم أن من يستحضر أهدافه في عمل ما من الأعمال يكون ذلك أتقن في العمل وأكمل في إتمامه، بخلاف من يسير في العمل دون أن تكون له أهداف محددة وغايات واضحة يؤدي العمل لأجلها. لقد شرع الله جل وعلا عبادة الحج، تلك العبادة العظيمة والطاعة الجليلة، لمقاصد عظيمة وحكم جليلة وأهداف نبيلة ينبغي على الحاج أن يعيها ليعظم أجره وليتم عمله وليزيد بذلك ثوابه عند الله وليحقق بذلك ما شرع الحج لأجله من المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، وليحقق شهود منافع الحج الجليلة التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده لشهودها وحسن الانتفاع بها في قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام هنا كما تقدم لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه العظيمة وعبره الجليلة ودروسه المتنوعة. ومن خلال هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى أورد أهم أهداف الحج وأعظم مقاصده. في كل يوم نقف مع هدف من أهداف الحج العظيمة ومقصد من مقاصده الجليلة، راجين الله أجمعين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن ينفعنا بهدي كتابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة بل أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه. فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا سبحانه لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه. بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. فبينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد، جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم القائم على الإخلاص والتوحيد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، أي يكفي، لا تزيد على ذلك، ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك لك، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، وهو إخلاص لله في نوعي التوحيد العلمي والعملي. العملي في قوله لبيك اللهم لبيك، والعلمي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله لله، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله سبحانه شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له. وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، رواه ابن ماجه. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعلى الملبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، جاعلا التوحيد أكبر مقاصده وأهم غاياته، وعنايته به مقدمة على العناية بكل أمر. على هذا يحيى، وعليه يموت، وعليه يبعث بإذن الله عز وجل. وتأمل هنا، المسلم يبدأ حجه أول ما يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك، قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها ويرفع بها صوته، وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الشرك. فكما أن الله متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له، فهو متفرد بالتوحيد لا ند له، فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وكما أن العبد مطالب بقصد الله وحده في الحج، فهو مطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكل طاعة يتقرب بها. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله أشرك بالله العظيم، وخسر الخسران المبين، وحبط عمله، ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم، الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. بينما كان المشركون عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرام بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون كما تقدم في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيدخلون مع الله في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده. وهذا هو معنى قول الله عنهم في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثانا لا تملك شيئا، وأصناما لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، بل لا تملك من ذلك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء، ومن خلق الأرض، ومن خلق الجبال، قالوا: الله، وهم مشركون. وعن عكرمة أنه قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون: الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وعن مجاهد قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وعن ابن زيد قال: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به، ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. لقد كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم هو الله، ثم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين له، بل يشركون معه غيره في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. وقد جل الله هذا الأمر وبينه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا المعنى يكثر تقريره في القرآن الكريم، الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله جل وعلا على وجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده. لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه أن يخلص العبادة كلها له. وبهذا يتبين أن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق لا يكفي في التوحيد، ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تخلص العبادة كلها لله وحده. فالله لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه بتوحيد العبادة، فلا يتخذون معه ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له سبحانه. فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق، فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. إن النعمة على أمة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد. فلله الحمد سبحانه على توفيقه وإنعامه وهدايته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحج من أفضل الطاعات وأجل القرب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، بل هو عبادة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعائم الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة، وبين لهم ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، حجته التي رسم فيها لأمته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمة، وحث على تلقي كل ما يصدر منه من أعمال أو أقوال، فقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، رواه مسلم. فسميت لذلك حجة الوداع، وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحج فرصة عظيمة للتزود فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته. ومن خلال الحج ومناسكه يتهيأ للحاج فرص كثيرة لتلقي الدروس النافعة والعبر المؤثرة والفوائد الجليلة والثمار الكريمة اليانعة في العقيدة والعبادة والأخلاق، بدءا بأول عمل من أعمال الحج يقوم به العبد في الميقات، وانتهاء بآخر عمل من أعمال الحج بطواف سبعة أشواط يودع فيها الحاج بيت الله الحرام. فهو مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتخرج فيها المؤمنون المتقون، فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة، فتحيا بذلك القلوب ويتقوى الإيمان. ومنافع الحج لا تحصى، وفوائده لا تستقصى، وعبره ودروسه المستفادة منه لا يحاط بها. وفي الحج من الفوائد والمنافع الدينية والدنيوية ما لا يحصيه المحصون ولا يقدر على عده العادون. وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالحج مليء بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، واللام في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا أي يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم. وقوله تعالى في الآية منافع هو جمع منفعة، ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات مجتمعة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك والذبائح والتجارات. وروى عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال التجارة وما أرضى الله من أمر الدنيا والآخرة. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا. فالمنافع التي يحصلها الحجيج ويجنونها في حجهم لبيت الله الحرام عديدة ومتنوعة، منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية كما قال تعالى في سياق آيات الحج من سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن المنافع الدنيوية أيضا ما يصيبه الحجاج من البدن والذبائح كما قال الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجهم لبيت الله لا يقارن بهذه المنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأي خير أعظم وأي منفعة أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد فمن تعجل في يومين من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه النسائي. فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضى حجه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال جل وعلا فلا إثم عليه لمن اتقى أي اتقى الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متقيا ربه في حجه. بل إن الرب سبحانه من عظيم كرمه وجميل إحسانه بعباده الحجيج يباهي بهم ملائكته، يباهي بحجاج بيت الله الحرام عندما يقفون على صعيد عرفة فيقول جل وعلا: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وبهذا يتبين أن الحاج يعود من حجه بأكبر ربح وأعظم غنيمة، ألا وهي مغفرة ربه لذنبه، فيبدأ بعد الحج حياة جديدة صالحة مليئة بالإيمان والتقوى عامرة بالخير والاستقامة والمحافظة على الطاعة، إلا أن حصول هذا الأجر مشروط كما تقدم بأن يأتي بالحج على وجه صحيح بإخلاص وصدق وتوبة نصوح مع مجانبة لما يخل بالحج من رفث وفسوق، فإذا كان كذلك جب ما قبله وخرج منه الحاج بتلك الحال الرائعة كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة. وللحج مقاصد عظيمة ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله الحرام أن يستذكرها وأن يستحضرها حتى يعمل في حجه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها. ومن المعلوم أن من يستحضر أهدافه في عمل ما من الأعمال يكون ذلك أتقن في العمل وأكمل في إتمامه، بخلاف من يسير في العمل دون أن تكون له أهداف محددة وغايات واضحة يؤدي العمل لأجلها. لقد شرع الله جل وعلا عبادة الحج، تلك العبادة العظيمة والطاعة الجليلة، لمقاصد عظيمة وحكم جليلة وأهداف نبيلة ينبغي على الحاج أن يعيها ليعظم أجره وليتم عمله وليزيد بذلك ثوابه عند الله وليحقق بذلك ما شرع الحج لأجله من المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، وليحقق شهود منافع الحج الجليلة التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده لشهودها وحسن الانتفاع بها في قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام هنا كما تقدم لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه العظيمة وعبره الجليلة ودروسه المتنوعة. ومن خلال هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى أورد أهم أهداف الحج وأعظم مقاصده. في كل يوم نقف مع هدف من أهداف الحج العظيمة ومقصد من مقاصده الجليلة، راجين الله أجمعين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن ينفعنا بهدي كتابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة بل أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه، فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا سبحانه لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه. بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. فبينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد، جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم القائم على الإخلاص والتوحيد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، أي يكفي، لا تزيدوا على ذلك، ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك لك، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، وهو إخلاص لله في نوعي التوحيد العلمي والعملي. العملي في قوله لبيك اللهم لبيك، والعلمي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله لله، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله سبحانه شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له. وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، رواه ابن ماجة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعلى الملبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، جاعلا التوحيد أكبر مقاصده وأهم غاياته، وعنايته به مقدمة على العناية بكل أمر. على هذا يحيى، وعليه يموت، وعليه يبعث بإذن الله عز وجل. وتأمل هنا، المسلم يبدأ حجه أول ما يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك، قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها ويرفع بها صوته، وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الشرك. فكما أن الله متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له، فهو متفرد بالتوحيد لا ند له، فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وكما أن العبد مطالب بقصد الله وحده في الحج، فهو مطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكل طاعة يتقرب بها. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله أشرك بالله العظيم، وخسر الخسران المبين، وحبط عمله، ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم، الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. بينما كان المشركون عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون كما تقدم في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون مع الله في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده. وهذا هو معنى قول الله عنهم في القرآن الكريم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثانا لا تملك شيئا، وأصناما لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، بل لا تملك من ذلك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وعن عكرمة أنه قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وعن مجاهد قال: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وعن ابن زيد قال: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. لقد كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم هو الله، ثم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين له، بل يشركون معه غيره في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. وقد جل الله هذا الأمر وبينه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا المعنى يكثر تقريره في القرآن الكريم، الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله جل وعلا على وجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه أن يخلص العبادة كلها له. وبهذا يتبين أن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق لا يكفي في التوحيد، ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تخلص العبادة كلها لله وحده، فالله لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه بتوحيد العبادة، فلا يتخذون معه ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له سبحانه. فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. إن النعمة على أمة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد. فلله الحمد سبحانه على توفيقه وإنعامه وهدايته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.